بقول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال: نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء، وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، أي اخرج لنا أو إلينا. فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه. كما أن من العقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. فرمايا بالزكاة العقل بالعلم، قوله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كلما ازداد العبد من العلم ازداد رجحان في عقله، ولذلك حين كمل عقل العالم الكمال النسبي أحال الله الخليقة بالرجوع إليهم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم هو مفتاح كل خير، كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. قال: ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. ومع هذا الله يمهل ولا يهمل، فلا تقل: أنا عاصي منذ فترة، ظالم، سباب، لعان، أفعل، أغتاب، أسب، ولم يفعل الله بي شيئا. وهنا يقول: من رحمته لم يعاجلهم بذنوبهم. ولكن مع هذا لا ننسى قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قد يهلك الله ولو بعد سنين، أهلك الله قوم نوح بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه الفترة. فقد يأتيك النصر في نفس اليوم، وقد ينصرك الله ولو بعد سنة ولو بعد أكثر. فرج الله على نبيه بعد هذه الأمة وصابر. وهكذا قس في سائر الأنبياء كيف نصرهم الله وكيف صبروا وكيف أهلك الله أعداءه. ومر معنا في الدرس المتقدم في بداية السورة، سورة الحجرات، هل هي مدنية أم مكية؟ عند هذا مدنية بالإجماع. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أحسن، بمعنى لا تقولوا قولا حتى يقول، ولا تعملوا عملا حتى يعمل. مما يدل على ذلك في التقوى: اتقوا الله، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي من أقوال وأفعال واعتقاد. وهل هناك سبب نزول لهذه الآية؟ وليد إن حصل بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما، حين قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في تأمير القعقاع، وعمر أراد الأقرع، قال: ما أردت إلا خلافي؟ قال: والله ما، أو قال: ما أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا خطر عظيم إذا قدم الإنسان قوله على قول النبي. ألا ترى لو أن أباك أمرك بأمر فرددت قم أمره؟ سيعتب الناس عليك صغيرا وكبيرا إذا كان في حدود الشرع. تخالف قول أبيك عاق أنت، الصغير والكبير سيذمك في حدود الشرع. كيف إذا كان الخطاب والقول قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. بقوله سميع عليم دليل على ماذا؟ نعم، أي نعم، إثبات السمع والعلم. لكن بقي شيء أحسن، المقصود من أول آية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قولا، فقال ماذا؟ سميع، ولا تعملوا عملا، عليم بذلك. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أخذنا هذا ولا أخذنا كأنه. طيب، قد يقول قائل: هذه الآية كانت فيما مضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذن قد يقول البعض: هذه الآية كانت في عهده، فهل هذا صحيح عمر؟ ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، كيف الآن ترفع صوتك على صوت النبي؟ أو كيف يرفع الإنسان صوته على صوت النبي؟ نعم، طيب أحسنت. معنى لو قدمت قولك على قول النبي، ارتباط بين الآية الأولى، تلازم بين الآية الأولى والثانية، فهذا من رفع الصوت على صوته، حتى ولو لم يكن الصوت معروف. أنت قلت قولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا، فإذا قدمت قولك على قول رسول الله هذا من تقدم، وهذا من رفع الصوت على صوته، عدم توقيره وإجلاله واحترامه ومعرفة حقه. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قرأ نافع بالهمز النبي بالهمز في آخرها، والباقون بيا مشددة النبي، ونافع قرأ بالهمز النبي. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومعنى هذا هذا إذا نطقتم فوق صوت النبي أو لا تنطقوا حتى ينطق ولا تقولوا حتى يقول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ومعنى لا تجهروا أي لا تخاطبوه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إما بالنداء باسمه نهاهم الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى لا تنادونه باسمه يا محمد بل نادوه يا رسول الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حتى في خطابكم تأدبوا معه، إذا تكلمت تكلمت بصوت منخفض عند رسول الله، بل من الذي قال لو قيل لي انعت رسول الله لما استطعت من الصحابة إجلالا أن أنظر إلى وجهه مهابة له بعد موتي، فقيل لو قيل لي صف وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأني لم أرفع وجهي إليه إجلالا وتوقيرا وتعظيما له، فأين من خالفوا سنته وعادوها وحاربوها وذموها وشوهوا بها ونفروا عنها؟ من هذا الذي قال هذا القول؟ عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص قال والله ما كان وجه أبغض إلى وجه إلي من وجهك، وها هو الآن يقول بعد أن أسلم ليس هناك وجه أحب إلي من وجهك، وذكر الحديث ما فيه، قال لو قيل لي صف وجه رسول الله لما استطعت إجلالا له، ما كنت قال أنظر إليه إجلالا وتعظيما وتوقيرا، ثم ذكر قال لو مت على هذه الحالة وأنا ممن أبغضك كان مصيره النار والعياذ بالله. فإذا الله يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وكان هذا سوء الأدب مع رسول الله من أسباب محبطات الأعمال، فقال سبحانه أي إذا حصل منكم هذا أن تحبط أعمالكم، ومعنى تحبط الأعمال أي تبطل ترد لا تقبل منها شيء، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي قد يظن الإنسان أنه على خير وصلاة واستقامة إلا أنه قد يأتي يوم القيامة ولا يجد من أجر حسناته شيئا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أن تحبط أعمالكم. إذا لهم أعمال بمعنى لا تغتر بعملك، قد ربما تعمل عملا ولا تجد أجره بسبب أنك فعلت من محبطات الأعمال، ومحبطات الأعمال كثيرة، مر معنا في خطبة جمعة عن محبطات الأعمال، والله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عندهم أعمال ربما صلاة أكثر من صلاتنا وقيام وصدقة وصيام وقرآن، إلا أن الأعمال قد تحبط، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن يستفاد أيضا من هذه الآية على أن الإنسان إذا تخاطب مع العالم أو مع معلمه أو مع أبيه يتخاطب معهم بأدب، فكل على حسبه، فلا يكون خطابك مع عالمك مع العالم كخطابك مع عامة الناس مع التاجر أو مع غيره، لا شك أنه من الأدب أن تتكلم مع جميع الناس بأدب وأخلاق، إلا أن الخطاب مع العالم ومن له فضل لا شك أنه بأرق بأدب أعظم وأجم من ذلك وأعلى من ذلك، أنزل الناس منازلهم، فلا بد هذا من الخطاب، فلا تتكلم مع حافظ مثلا القرآن ثم تتعلم مع غيره، بعضهم قد يتكلم معك بكلام حتى قبيح ليس معك شخصيا، يتكلم بكلام كلام العوام أمامك، أنه لا يجوز أمام ما يتكلم بجوارك أو أمام الغير، المفروض يوقر هؤلاء من رفعهم الله عز وجل بالعلم، تستحي من هذا لمنزلته في العلم لحفظه للقرآن لاستقامته لصلاحه وهكذا في غيره. فالله يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومعنى وأنتم لا تشعرون أي لا تدرون ولا تعلمون، تظنون أنكم من أهل الصلاة من أهل الصيام من أهل القيام من أهل القرآن من أهل الإحسان، وتأتون يوم القيامة صفر اليدين والعياذ بالله. ومر معكم حديث ثوبان إني لا أعرف أقواما من أمة يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا، حسنات كالجبال. ومر معنا هناك من قال ثبت سبب نزول هذه الآية، عامر من هو عمرو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ذكروا من أوصافه رضي الله عنه كان ذميم الخلقة جدا، وقالوا وكان أول خلع أن زوجته، مع أن بعض يلمز الحديث أول من خالعت أول خلع في الإسلام خالعت زوجته، قالت لم أعب علي خلقا ولا عني خلقا ولا شيء، قالت لولا مخافة الله لتفلت في وجهه، شيء أراده الله عز وجل كونا ذلك فخالعته وهو هذا الخائف الوجل. استفاد من هذا أنه قد تجد من النساء من دبور كما يقال في أيامنا، تترك زوجا مستقيما صالحا ولا تعرف له حقا، وربما يبتليها الله عز وجل برجل فاجر، ما قد حصل ممن طلقنا من طلاب علم وتزوجنا على عوام سامون سوء العذاب، ما عرفت لطالب العلم حقا ولا وقرته وعظمته بحدود الشرع. ثم قال سبحانه بعد ذلك: إن الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ومعنى يغضون أي يكفون ويخفضون، كأنهم يخاطبون النبي مسارا إلى أذنه، أدب جم، لا ترفع صوتك حتى وإن لم يكن بكلام بذيء أمام أبيك. ألا ترون الآن في أيامنا من يرفع صوته على أبيه وعلى أمه بحجة أنا عصبي أنا أغضب، وربما تراه كالثعلب أمام زوجته وأمام أمه قال أنا ما أتحمل نفسي، وهل هذا لك عذر أمام الله وأنت ما زلت في عقلك؟ والله يقول: ولا تقل لهما أف، قال ما أتحمل، انظروا على كلام بذيء أقبح من فعله. مع هذا يبرر موقفه وخطأه يحاول أن يصوبه، قال أنا عصبي ما أتحمل. بعض الناس تعرف والله قد سمعت من هذا، قال يا أخي اعذرني حتى أمام أبي وأمي. سبحان الله، فإذا كان عاق لأبي ولأمي فمن باب أولى لغيره. وذلك يقول السلف، بعض السلف: لا تجالسن عاقا لوالديه، لا تصاحبه، لأنه إذا كان لم يعرف لأبي ولا لأمي حقا فمن باب أولى أيها الصديق، من باب أولى أنت. ما عرف لأمي حقا وهي حملت به 9 أشهر والآيات والأحاديث في بر الوالدين، كيف سيعرف لك حقا أنت؟ من باب أولى سيخرج أخبارك، سيطعن في يطعن فيك وفي عرضك، وهل ما جرى من هذا؟ انظروا على وصايا من سلفنا رحمهم الله: لا تصاحبن عاق لوالديه. إذا كان لم يعرف لله حقا بالوالدين للوالدين فكيف؟ وهكذا عجبا ترى أناسا تأوى قلوبهم وتسكن لتراك الصلاة لمستمعي الأغاني، ما عرفوا لله حقا ولم تثلوا له أمرا ولا اجتنبوا له نهيا إلا في النادر، كيف سيعرف حق لصديق؟ أنت من قبيلة ومن قبيلة أو من بلد ومن بلد، وذاك من أم ومن أم، فسيخونك في أي يوم. ألا ترون وتشاهد ربما من كان صديق معه حميم جليس أسره، وربما يتكلم أمامه بكلام كأنه أخ، وإذا حصل بينك وبينه خلاف بث الأخبار. إذا من الأمانة، يعني أول ما تنقطع الصداقة بمجرد كلمة تبث الأسرار، هل هذا من الدين؟ ليس من الدين في شيء، تكتم سره وتمنك بمجرد خطأ أو زلل حصل عليك، مع هذا تبث أخبار وقد قال في يوم كذا وقال في يوم كذا وهكذا. وذلك ماذا قال الله عز وجل في طلاق الزوج لزوجته؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. طلقت زوجة ما في داعي تبث، وإن كان عنده وعندها وعندها، نجي الناس يقول إذن يا ما تركتك تركتك هي، لا ما يجوز لك هذا، خلاص طلقت يا أخي، ما ألف الله عز وجل، قدر الله عز وجل ذلك. أما تقول وعندها وعندها وعندها، ليس من الدين أبدا. ممكن لو أتاك رجل يعني طلقتها لماذا وتذكر كالنصح، ليس من أجل التشهير بها، يعني هل تنصحني يقول أتزوج مثلا بزوجة أو بمرأة الأولى، ممكن تذكره من باب النصح، أخلاق حصلت ترى أنها ليس من الدين. أما شيء قد يكون خلاف دنيوي هذا شيء آخر، لا يذكر مثل هذه الخلافة الدنيوية، إلا انتقمت من شيء دين ترى أنه لو تزوج هذا قد يتضرر في دينه. ما أجمل الأدب يا أخوة. لذلك قال شيخ الإسلام: الأدب جماع خيري الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة في الأدب، ليس أدب فقط مع شخص، كما مر معنا أن في ما نحن فيه هذه الأيام في سلسلة خطب، أدب مع الله، الأدب مع رسوله، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأبناء وهكذا في غيره، كيف يتأدب الإنسان. فليس العبرة أحفظ وأخطب واعظ وأنا بعيد عن هذه الأخلاق، فتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقبل ذلك لما تقولون ما لا تفعلون، وما أتي بقية إن شاء الله في الدرس الآخر. هذا أخ ينقل فائدة من سير أعلام النبلاء جزاه الله خيرا، قال أبو إسماعيل حماد بن زيد الأزدي في قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: أرى رفع الصوت بعد موته كرفع الصوت في حياته، إذا قرئ حديثه صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. فإذا عظيمة يقول أن رفع الصوت بعد موته كرفع الصوت في حياته، فإذا سمعت حديث رسول الله انصت له. أدب، ذكر على الإمام مالك أنا إذا قرأ حديث النبي يغتسل ثم يتوضأ، يعني ثم يتوضأ ثم يغتسل ثم يتبخر ثم يجلس متربعا يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لو كان النبي أمامي سأتأدب، أنكس رأسي توقيرا وتعظيما، هذه أحاديث من قال بها؟ تسمع حديث سمعا وطاعة. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.